الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا إخوة الإسلام اتقوا الله، فإنه لا منجاة إلا بتقواه. حديث يثير في النفس الخوف والقلق، وهو حديث متفق على صحته، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه قضاء، أي ما يقضي به دينه؟ فإن حدث أنه ترك وفاء، أي لدينه، صلى، أي صلى عليه صلاة الجنازة، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، إلى آخر الحديث. لا إله إلا الله، هكذا الدين يصل بصاحبه إلى هذا الحد. يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. يا عباد الله، أن التفت الإنسان اليوم في مجتمعاتنا فلن يلبس أن يجد أثرا للدين في واقع الناس، حتى أصبح مجتمعنا مبنيا على الدين، وأكثر الناس اليوم يستمرئون الدين، ولا يبالون بعواقبه الدينية والدنيوية. وليس المقصود تحريم الإقراض والاقتراض والبيع بالأجل، كلا، فلا جدال أنها معاملات مشروعة مباحة، ولكن المقصود هو الاستهانة بتبعات الديون على أصحابها. والمقصود كذلك ذلك الصنف من الناس الذي يقيم حياته على الدين، فيتدين من هذا ومن ذاك ومن هنا وهناك، ويشتري بالأجل، وهكذا يسير في حياته تلاحقه الديون من كل جهة، فيضطر أن يشتري سيارة بالأجل أقساطا كي يسدد بعض ما عليه من حقوق الناس، فإذا الأمر يزداد سوءا، لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار. هؤلاء هم الذين نقصدهم، وكثير ما هم هؤلاء أوقعوا أنفسهم في حبائل الديون. فمنهم من يجهل مغبة إهماله السداد، بل بعضهم يمتهن الاقتراض مهنة، أو التعامل بالدين بنية عدم القضاء، بنية المماطلة، وبعضهم تسول له نفسه الخروج من هذه المشكلة المزعجة عن طريق استصدار فك إعتار ثم تنتهي المشكلة. فهذا وإن نجا من حق الناس ومطالبتهم في الدنيا، فهل سينجو من عذاب الله وعقابه منذ اللحظة التي يدخل فيها القبر؟ عن صهيب الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل يدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا، لقي الله سارقا. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. واستمعوا إلى هذا الحديث الصحيح الذي يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا فتخطى خطا ثم قال: لعل على صاحبكم دين. قالوا: نعم، ديناران. فتخلف قال: صلوا على صاحبكم، أي أنه عليه الصلاة والسلام رفض أن يصلي عليه إشعارا للأمة بخطورة الدين وأهمية قضائه. فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله، هما علي، أنا أقضي دين هذا الرجل. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، أي على الميت. ثم لقيه عليه السلام من الغد، أي لقي أبا قتادة الذي وعد بقضاء دين الميت، فقال: أي رسول الله، ما صنعت الديناران؟ قال: يا رسول الله، إنما مات أمس. فقال: ما صنعت الديناران؟ ثم لقيه من الغد فقال: ما فعل الديناران؟ قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلده، الآن حين بردت عليه جلده. هذا ما يفعل الدين بصاحبه إذا هو مات ولم يترك ما يقضى به دينه. وهذا حديث حسن رواه النسائي في سننه عن محمد بن جحش قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال: سبحان الله، سبحان الله، ماذا نزل من التشهيد؟ فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشهيد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر في سبيل الله، يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما أدبر ناداه فقال: نعم إلا الدين، كذلك قال جبريل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. يا إخوة، هذه حقوق الناس وليست حق الله المحض. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم. صحيح ابن ماجة. وروى ابن ماجة بإسناد صحيح كذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قيل في شرحه: لا تجد روحه اللذة ما دام عليه الدين. وقال العراقي: أي أمرها روحه، أمرها موقوف لا يحكم له بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليه من الدين أم لا. وقد قيل أن هذا الحكم خاص في من استدان لمعصية أو استدان وفي نيته أن لا يرد دينه. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أي من استقرض لحاجة وهو يقصد أداء الدين ويجتهد في أدائه، أدى الله عنه، أدى الله عنه، أي أعانه على أدائه في الدنيا أو أرضى خصمه في العقبى. قال أي صلى الله عليه وسلم: ومن أخذ يريد إتلافها، أخذ أموال الناس يريد إتلافها أي من غير احتياج ولم يقصد أداء تلك الديون، أتلفه الله. قال ابن حجر: الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تخيطوا أنفسكم بالدين. رواه البيهقي وهو حديث صحيح. لا تخيطوا أنفسكم بالدين، وهو أمر مشاهد حيث يعيش هذا المتلف المتلف المماطل حياة القطط، ينظر يمينا وشمالا خوفا من الدائنين، يشك مع كل رنة هاتف أو طرق باب ويكذب، ويأمر أهله وأولاده بالكذب على من يسأل عنه، قل له غير موجود، قل له مسافر فيكذب، ويعلم أهل بيته وأولاده الكذب، ويزعم إفلاسه أحيانا وعدم استطاعته السداد وهو يستطيع، ولكنها المماطلة والكذب. وهكذا يتلف الله حياته، فالكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو في الصلاة كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، أي الدين. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وهذا أيها الإخوة عافانا الله وإياكم، هذا واقع كثير من الناس اليوم، يكذب وإذا وعد أخلف، والسبب الاستهانة بالدين والإغراق في التدين دون ضرورة ملحة. فالاستهانة بالدين إذن مشكلة، مشكلة وظاهرة اجتماعية خطيرة تفسد العلاقات بين الناس، لا سيما مع ندرة الأمانة والورع في سرعة القضاء وفساد الذمم، كما أنها تعرض أصحابها للعذاب النفسي والعذاب الأخروي. ولا شك أن التلاعب في السداد والمماطلة تشوه سمعة الإنسان وتحط من قدره في أعين الناس. أيها المسلمون، قد تكون هناك أسباب كثيرة مقبولة للاستدانة، ولكن أن يعرض المسلم نفسه لضلع الدين، لثقل الدين وأعباره، لمجرد حب الدنيا والتوسع في فضول المباحات، فهذا غير معقول وغير مقبول. رغبات النفس الجامحة تدعو الضعيف، الضعيف الذي لا يستطيع السيطرة على نفسه، لا يستطيع التحكم في شهواتها ورغباتها، تدعوه. يرى المليء الغني يقود سيارة فارهة ثمينة، فتدعوه نفسه للاقتراض كي يحقق شهوة التباهي أمام الناس والأصدقاء، فيستدين ليشتري مثل تلك السيارة الثمينة، أو يشتريها بالأقساط، والأقساط الأقساط التي قد تظل معه سنين عديدة وقد يتوارثها الورثة وهو لم يسدد، أو يستدين ليؤسس مسكنه بأثاث باهظ الثمن فخم، أو يستدين ليسافر للنزهة أو يستدين لمجرد التمتع بالأموال، فحب الدنيا وحب زخرفها مع ضعف الإيمان ورقة التقوى في القلب كلها دواعي للدخول في حبائل الديون. ومن أسباب تراكم الديون الربا الذي تأذن الله بمحقه ومحاربة آكله ومؤكله بل ولعنهم فوق ذلك، فالربا ممحوق في ذاته وممحوق أهله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الربا وإن كثر، يعني عند أول وهلة أول الأمر، وإن كثر فإن عاقبته يصير إلى قل أي إلى نقصان. فالربا خراب بيوت ونقص أموال ومحق إلهي لا مرد له. فالمال الحاصل من الربا لا بركة له لأنه حاصل من مخالفة الحق فتكون عاقبته وخيمة، قاله القاسمي. وإذا كان الربا قد أدى إلى إفلاس أمم بأكملها وأدى إلى إذلالها وإخضاعها لشروط مصاصي الدماء المرابين وتسلطهم، أدى الربا إلى إدخال هذه الأمم التي كانت يوما ما غنية، أدى الربا إلى إدخالها في متاهات الديون وخدمات الديون وما أدراك ما خدمات الديون وأغوارها التي لا قرار لها. فما بالكم بالأفراد، ما بالكم بالأفراد. فالربا من الموبقات المهلكات في الدنيا والآخرة، وبالتالي يحرم الاقتراض من البنوك الربوية، ومن يفعل ذلك فقد وقع في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما كانت الحاجة فقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح آكل الربا ومؤكله، لعن رسول الله الآخذ والمعطي. أيها المسلمون، فلنحذر من الاستهانة بالدين والمسارع في القضاء. قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: من الكبر والغلول والدين. حديث صحيح رواه ابن ماجه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد: فكيف الخروج لمن تورط في الديون؟ كيف الخروج لمن تورط في الديون؟ أول خطوة ولا بد منها أيها الإخوة: تقوى الله. لا بد من صياغة حياتنا على هذا المبدأ، تقوى الله. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال ابن عباس: يجعل له مخرجا أي ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقيل المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه. وقال الربيع بن خيثم: يجعل له مخرجا من كل شيء ضاق على الناس. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فهذه المعية مع المتقين هي معية التأييد والنصرة والتسديد. قال قتادة: ومن يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. أيها الإخوة، إن تقوى الله هو المنطلق الذي يسير العبد من خلاله في هذه الحياة، فثم راحة البال وأمان النفس والحياة السعيدة والبركة في المال وفي الأهل وفي الأولاد، يقول تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالبركة وسعة الرزق وانشراح الصدر والاستقامة والثبات على الحق، كل أولئك مرتب على تقوى الله تعالى. وعكس الأمر الجرأة على الله وتعدي حدوده، ودليل إلى السعاسة والشقاء البدني والنفسي والجفاف الروحي وقسوة القلب. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال الحسن والضحاك وأبي بن كعب والنخعي: العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها مما يبتلى به العبيد حتى يتوبوا. إذن فالتقوى مفتاح الخير، مفتاح كل خير، ليس لصاحبه فحسب بل حتى لذريته من بعده. فبالتقوى تحفظ أموال الذرية. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقول القاسمي رحمه الله في الآية إشارة إلى إرشاد الآباء الذين يخشون ترك ذرية ضعاف بالتقوى، إرشادهم بالتقوى في سائر شؤونهم حتى تحفظ أبناؤهم وتغاث بالعناية منه تعالى، حتى تحفظ أبناؤهم، ويكون في إشعارها تهديد بضياع أولادهم إن فقدوا تقوى الله، وإشارة إلى أن تقوى الأصول تحفظ الفروع، وأن الرجال الصالحين يحفظون في ذريتهم الضعاف كما في الآية. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الله أكبر، لقد حفظ الله الغلامين في أنفسهما ومالهما ببركة صلاح أبيهما. ولذلك كان ابن المسيب يقول لابنه: يا بني إني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. وتلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. فيا أيها المديون، إذا أردت لهمك فرجا ولضيقك مخرجا فاتق الله ربك أولا، وراقبه بالسر والعلن، وابن حياتك على هذا الأساس، واصبر واحتسب واستقم على ذلك، فإن الله وعد وهو أصدق من وعد. فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه هي الخطوة الأولى الصحيحة والوحيدة لإصلاح الخطأ. ومن اتقى الله هل يتعامل بالربا؟ لا يمكن، مستحيل، لا سيما والربا يجر إلى تراكم الديون. ثم على الإنسان أن يسعى لرزق الآخرة قبل رزق الدنيا، كما قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وبالتالي يتمهل فلا يستدين لأجل الفخامة والأبهة، فهذا في الحقيقة سفه. فالعاقل لا يتصرف مثل هذا التصرف. فلتتجه الهمم نحو قضاء ما عندك من ديون قبل أن تزيد وتستزيد، ثم يفجأك الموت وقد حملت في ذمتك حقوق خلق الله دون أن تترك ما يقضى به دينك. إخوة الإسلام، لقد أثنى الله تعالى على المؤمنين إذ يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال: أذلة على المؤمنين. قضية الدين أيها الإخوة يصعب معالجتها من جانب واحد، فكما أن على المدين خطوات يخطوها نحو الخروج من المأزق، كذلك الدائن ينبغي أن يؤدي دوره في هذه العملية كي يتحقق المطلوب وترد الحقوق وتصفو النفوس. فللحديث بقية إن شاء الله تعالى، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الموات منهم والأحياء، إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.
والآن مع مادة هذا الشريط الثاني.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فالحمد لله القائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فمن منطلق هذه الصفة التي وردت في هذه الآية الكريمة، الصفة التي قرر الله محبته الغالية لمن تحلى بها، يحبهم أذلة على المؤمنين، لين الجانب فيهم من العطف والرحمة والشفقة نحو عباد الله المؤمنين ما يؤهلهم للتميز بهذه الصفة. من منطلق هذه الصفة الراقية نبدأ موضوع حديثنا الذي نستكمل به ما تقدم من حديث الأسبوع الماضي، فقد كان موضوع الخطبة الماضية يدور حول خطورة الدين وغفلة الناس عن تبعاته وعواقبه. أما اليوم إن شاء الله تعالى فنعرج على الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المقرض ويتحلى بها المستدين. أما المقرض فينبغي عليه أن يراعي حاجة المدين وصدقه في محاولة السداد أو الوفاء، فإذا كان الأمر كذلك فليكن لكلام الله تعالى أثر في أخلاقه وسلوكه. عندما يتلو هذه الآية المباركة والآية التي تقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إن كان معسرا ضيق الحال يحاول جهده فلا يجد المال كي يسدد، معسرا فنظرة إلى ميسرة. انتظره أيها المقرض ولا تشق عليه حتى يوفي لك مالك. تقولون: صعب، بل رغب الله فيما هو أكثر من ذلك وأبعد. قال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني أن تتصدق عليه فتتنازل عن حقك في سبيل الله تعالى واحتسابا لفضله العظيم خير لك إن كنت تعلم. ويحق لنا أن نعلم جميعا حينما نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: أتي الله عز وجل بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال: ما عملت من شيء يا رب، إلا أنك آتيتني مالا فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي أن أيسر على الموسر، أسهل على ذي السعة وأنظر المعسر، أمهل من كان في ضيق وشدة. قال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوز عن عبدي. رواه الحاكم بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه: أنا أحق بذلك منك، تجاوز عن عبدي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس فيقول لرسوله، يقول لكاتبه، يقول للمحاسب: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله هل عملت خيرا قط؟ قال لا، إلا أنه كان لي غلام موظف وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى يعني يطلب أداء حقي قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله قد تجاوزت عنك. رواه النسائي وابن حبان بإسناد صحيح عن أبي هريرة. بعد الله، ما الذي أنقذه من النار أيها الإخوة؟ تجاوزه عن المعترين. ينبغي أن يكون لهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة أثر في حياتنا وفي معاملاتنا، وإلا فما فائدة ذكرها؟ عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معترا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، منذ أن تعطيه الدين حتى يحل وقت الدين لك بكل يوم صدقة بهذا الأرض. فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أبي اليسر، وعن أبي اليسري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معترا أو ليضع له، أي ليحط على المعتر كل الدين أو بعضه، يظله الله في ظله. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. ولو تأمل المسلم في ثواب المقرض لما تردد في الإقراض لمن لمس فيه الصدق والحاجة من إخوانه المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم إن السلف أي القرض يجري مجرى شطر الصدقة، يعني أنه يكتب للمقرض ثواب التصدق بنصفه، بنصف القرض يكتب له. رواه أحمد وهو صحيح. نصف القرض يكتب لك صدقة مع أن في النية إرجاعه، فما أكرم الله تعالى وما أوسع فضله. إذن أيها الإخوة، هناك آداب إسلامية ينبغي أن يتحلى بها المقرض محتسبا بها الأجر والمثوبة من الله تعالى وحده. قال صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. مراعاة ظروف المدين وإنظار المعسر والرأفة والرحمة واللين، مع أن للمقرض الحق في المطالبة والإلحاح لا شك في ذلك، خاصة إذا كان في حاجة ماسة لاسترداد ماله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم أصحابه ليزجروه، فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، لصاحب الحق مقالا. قال ابن عبد الملك المراد بالحق هنا الدين، أي من كان له على غريمه حق فما طله الغريم فله أن يشكوه ويرافعه إلى الحاكم. وقال البعض في الحديث جواز التشديد، تشديد صاحب الحق على المديون بالقول إذا تحقق منه المماطلة. قال ابن حجر رحمه الله في شرحه واستدل به على مشروعية حبس المدين، على مشروعية حبس المدين متى؟ إذا كان قادرا على الوفاء ولكنه يماطل، تأديبا له وتشديدا عليه. وعلى كل حال فحق المقرض معروف ومحفوظ، ولكن لما لا يستبدل أحدنا متاع الدنيا الزائل بمتاع الآخرة الباقي، لا سيما وأن بعض المقترضين ضعفاء يعولون أطفالا ونساء، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أجره على الله سبحانه. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. عن محمد بن كعب القرضي أن أبا قتادة كان له دين على رجل وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه، المقترض يختبئ منه. فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه، فقال نعم هو في البيت يأكل خزيرة نوعا من طعام. فناداه يا فلان اخرج فقد أخبرت أنك ها هنا. فقال ما يغيبك عني؟ يقول أبو قتادة يسأل المدين ما يغيبك عني؟ فقال إني معسر وليس عندي. فقال الله إنك معسر؟ يستحلفه. فقال نعم. فبكى أبو قتادة بكى تأثرا بحال أخيه المسلم الذي ألجأه إفلاته وعدم استطاعته القضاء للاختباء من صاحب الدين والفرار منه. فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. رواه مسلم. وهذا ما حدث لأبي اليسر فيما رواه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الوليد قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا الصحابة، يعني هؤلاء من التابعين، ويطلب العلم عند الصحابة. فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له يقول. فقال له أبي يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي نسبة إلى قبيلته مال فأتيت أهله فسلمت فقلت أثم هو؟ قالوا لا. فخرج إلي ابن له جفر صغير فقلت أين أبوك؟ فقال لي سمع صوتك فدخل أريكة أمي، يعني ذهب إلى الدار ودخل تحت السرير. وهكذا يبلغ الحال بالمدين أن يفر من أصحاب الدين إلى داخل البيت بل إلى مكان الحريم من الذل الذي يلقاه. فقلت له، أي قال أبو اليسر اخرج فقد علمت موضعك. فخرج. فقلت ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ولا أكذبك، خشيت أن أحدثك فأكذبك وأعدك فأخلفك، وكنت قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا. فقلت الله إنك معسر؟ قال الله. وفي رواية قلت الله قال الله قلت الله قال الله قلت الله، يعني يستحلفه. قال الله. فأعطيته الصحيفة، أبو اليسر أعطى هذا الرجل المقترض الصحيفة، استخرج صحيفة الدين الاتفاقية التي بينه وبين المدين وأعطاها للمدين ليمحوها. فمحاها بيده، أي المدين نفسه ليطمئن قلبه. وقلت، أي قال أبو اليسر للمدين، إني إن يقول إن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حلف، يعني لقد أحللتك ما دمت لا تستطيع. ثم قال انظروا إلى تأثير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحابته، قال فأشهد، قل أبو اليسر هذا المقرض يقول فأشهد بصر عيني هاتين ووضع إصبعيه على عيني وسمع أذني هاتين ووعاءه قلبي هذا، وأشار إلى نياط قلبه، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، أظله الله في ظله. هكذا يكون تأثير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الرجال. وهكذا كان للصحابة السبق في التأثر بكلامه عليه الصلاة والسلام. من يعاق الاستغلال بظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله؟ من يعاق ظله؟ ولا أدري لماذا يحرص كثير من الناس على ذكر حسن الأخلاق وأهميتها، فإذا كان في مجال الضيافة ذكر حسن الخلق والأدب، وإذا كان في مجال العمل الوظيفي ذكر أهمية الأخلاق، وإذا كان في مثل الرياضة ذكر الأخلاق وهكذا. ولكن إذا كان الموضوع موضوع حق مادي، موضوع أموال وديون، فلا ذكر للأخلاق بتاتا، بل الأخلاق آخر ما يفكر فيه عند ذكر الديون والمدين. لمن نجعل ديننا، لمن نجعل الإسلام يشق في جميع جوانب سلوكنا ومعاملاتنا، ولندع حصره فيما نشتهي وإبعاده عما لا نشتهي، فهي عادة باطلة. أيها الإخوة المسلمون، إن المسلم الذي يراقب الله تعالى ويرجو رضوانه وجنته ينبغي أن يوازن في تعامله مع باقي المسلمين، فهناك المدين الغني المقتدر المماطل، وهناك المدين المهمل الذي يتكاسل عن أداء الدين في وقته، وهناك المدين الفقير الذي يحاول الوفاء فلا يستطيع. فلا يصح أن يعامل هؤلاء معاملة واحدة قاسية لا تعرف الرحمة، فليس هذا من خلق الإسلام ولا من العدل والإنصاف. أسأل الله أن يجمع قلوب المسلمين وأن يؤلف بينها على الحق والهدى، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما أن للمقرض آداب فكذلك للمدين الذي عليه الدين. وأول هذه الآداب التعجيل بأداء الدين لصاحبه، التعجيل بأداء الدين لصاحبه. إن من الدناءة أن يتباطأ الإنسان في أداء الدين وهو يملك أداءه، فقط لاستغلال طيبة المقرض وصبره، فيرهق المقرض الذي أحسن إليه بذلك القرض، بل ويجعله كالسائل الفقير المحتاج، يجعله يمشي وراءه يقول أرجوك أعطني، عندي أعمال، عندي ديون أريد أن أوفيها، عندي عمال أريد صرف رواتبهم، فيكذب ويقول ما عندي، اصبر عليه، وهو عنده ويستطيع القضاء، ولكنه لجشعه ودناءة نفسه يستغل الموقف مهما كان شاقا على المقرض، وقد يقسطه عليه أقساطا صغيرة ومتباعدة دون داع إلى ذلك، يكون عليه 50,000 مثلا، فيوم يعطيه 100 ويوم يعطيه 200، وإذا ذهب إليه مرة ثانية أعطاه 500، وإذا ذهب مرة ثالثة أعطاه 1000، وهكذا، يعني يتعب المقرض ويجعله يطارد وراءه في كل مكان، وليس هناك داعي لذلك أبدا. وهذا من نقص الإيمان أيها الإخوة، وله لهذا المدين أن ينتظر التلف من الله تعالى. وقد تقدم ذكر أحاديث الترهيب من الدين وتأخير وفائه، إليكم هذه القصة الحقيقية التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1,000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت. وفي رواية قال سبحان الله نعم، فدفعها إليه على أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، يعني ذهب إلى وراء البحر للتجارة، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، يريد أن يرجع إلى المقرض فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1,000 دينار وصحيفة منه رسالة إلى صاحب الدين، ثم زجج موضعها، أصلح موضع النقر وحشاه، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1,000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر. وإني أستودعكها. فرمى بها بتلك الخشبة في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، يعني ما زال يبحث عن مركب حتى يرجع إلى صاحب الدين. ما استطاع أن يبقي الدين معه دون أن يقضيه بعد أن حل وقت قضائه، ما يطيق ذلك، ففعل ما فعل. عسى الله أن ييسر أمرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال: فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، أتى وقت الدين، أتى وقت قضاء الدين. في رواية أم سلمة: وغدا رب المال إلى الساحل يسأل عنه ويقول: اللهم اخلفني وإنما أعطيت لك. فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه، هذه قصة حقيقية يا إخوة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، أي الآن. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به، قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار راشدا. سبحان الله، أليس الله مع الذي يريد الوفاء بالدين صدقا من قلبه؟ أليس الله معه؟ بلى والله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيها الإخوة، من الآداب التي تنبغي للمقترض حسن القضاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أحاسنكم قضاء، رواه ابن ماجة وهو صحيح. وعن ابن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا حنينا 30 أو 40 ألفا، فلما قدم قضاها إياه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء فقط والحمد. الوفاء والحمد، الوفاء والثناء، رواه ابن ماجة بإسناد حسن، وهذا من حسن القضاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه. قالوا، وهنا الشاهد، قالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، لأن بعيره كان صغيرا حقيرا، والموجود كان رباعيا خيارا، يعني أفضل من الذي أقرض الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. واتفق عليه. فرد الدين ينبغي أن يكون حسنا، وأن يشكر المدين المقرض ويدعو له، لا أن يرده بوجه عبوس كأنما هو مال مغصوب أخذه منه بالقوة. خذ، آذيتني، يقول له، ليس هذا من حسن القضاء ولا من رد الجميل بالمثل. المهم أيها الإخوة أن يكون الأدب من الطرفين، من المقرض والمقترض، حتى تبرز معاني الأخوة والتكافل والترابط في المجتمع المسلم، وحتى يستحق الطرفان الأجر من رب العالمين. إخوة الإسلام، إن المجتمع إذا شاع فيه الظلم وسكت عنه محق الله منه البركة، محق الله من المجتمع البركة. إذا لم يستطع المقرض أو صاحب الحق أن يستخلص حقه من غريمه، لأن غريمه قوي الشوكة أو ذو جاه لا يطال، حل بالأمة الهلاك، واستوجبت العقوبة من رب العالمين. والعقوبة أيها الإخوة تتنوع: فساد إداري، قحط في المحاصيل، عدم أمان، حرب تستنزف الأموال والطاقات، فشل اقتصادي، وغيرها من العقوبات. هكذا يفعل الظلم، والسكوت عنه سكوت عن الظالم في المجتمع. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فاشتد عليه، اشتد الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم، على نبي الله، على قائد الأمة، حتى قال له: أحرج عليك إلا قضيتني، يعني ألزم عليك. فانتهره أصحابه وقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ كما يقال في مقامات أخرى: هذا فلان ابن فلان، أو هذا صاحب المنصب الفلاني، الزم حدودك. قال الأعرابي لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ يعني تدافعون عني، هلا مع صاحب الحق كنتم؟ الله أكبر. ثم أرسل صلى الله عليه وسلم إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك ثمر فأقرضينا حتى يأتينا ثمرنا فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فأقرضته. فقال الأعرابي، فقضى الأعرابي أي الرسول صلى الله عليه وسلم فقط وأطعمه، وهذا من حسن القضاء، يعني لم يقضيه فقط بل أطعمه كذلك. فقال الأعرابي: أوفيت، أوفى الله لك. فقال، وهنا الشاهد: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. لا يضع الله البركة والإجلال في أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه فقط، لا، لا يأخذ حقه غير متعتع، من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه، يعني يتكلم وهو آمن مطمئن غير خائف من أحد. هكذا تكون أمة الخير، هكذا تكون أمة الإسلام. عباد الله، احذروا الدين، وإن كان لابد فاحرصوا على حسن القضاء في الأجل، ولا تستهينوا بالموضوع. ففضلا عن حبس النفس بسبب عدم قضاء الدين، فقد تدمر البيوت والأسر بسبب الديون، بل تدمر الدول بسببه. اللهم عافنا والمسلمين من شر ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، واغفر لنا وللمسلمين ولوالدينا، إنك أنت أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم، ورحمكم الله.